إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي المساجد وضع في الأرض أول؟ أي المساجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال أبو ذر: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال أبو ذر: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فإنه مسجد. أول مسجد وضع في الأرض لعبادة رب الأرض والسماء كان المسجد الحرام، كان المسجد الحرام. وبعده 40 سنة كان المسجد الأقصى. هما أعظم بيتين وضع على هذه الأرض. ثم جاء الثالث، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشأه بيده صلوات الله عليه وسلامه. الله تبارك وتعالى قال في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية في غاية العجب. يوم أن نزلت هذه الآية، هذه الآية التي تتكلم عن رحلة المعراج، تلك المعجزة الإلهية العظيمة، كانت يومئذ حيث نزلت كان البيت الحرام تعده الأوثان، تحوطه الأصنام، فيه أكثر من 360 صنما. ومع هذا سماه الله المسجد الحرام، لأن المساجد لله حتى وإن تتابعت عليه القردة والخنازير فهو بيت الله، حتى وإن أحاطت به الأصنام فهو بيت الله، سيعود إلى المسلمين ولا شك. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام، وكان يومئذ تحوطه الأصنام، إلى المسجد الأقصى، وكان يومئذ تحت الدولة البيزنطية الرومانية ترفع فيه الصلبان، ومع ذلك سماه الله تعالى بالمسجد الأقصى. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 سنة، ثم انتقل إلى المدينة فعاش فيها أكثر من 10 سنين، ثم مات صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد المسجد الحرام بيتا طاهرا مطهرا، كسرت منه الأصنام والأوثان. إلا أن المسجد الأقصى يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال تحت يد غير المسلمين، ترفع فيه الصلبان. مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم تمد دعوته، مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم تمد دعوته، لأنه خلف عليها رجالا يعرفونه ويعرفون دعوته، يضحون لأجلها بكل غال ونفيس. تسلم الراية أبو بكر الصديق، حارب أهل الردة، ثم مات مسموما رضي الله تعالى عنه. ثم تولى على إثره الفاروق عمر، أرسل الجيوش، حطم إمبراطورية كسرى فارس، ثم إمبراطورية الروم. وفي العام 16 أحاط المجاهدون الفاتحون ببيت المقدس، واستطاعوا أن يكسروا وأن يهدموا تلك الإمبراطورية الفاسدة، فحرروا بيت المقدس. إلا أن القساوسة يومئذ رفضوا أن يعطوهم المفاتيح، وقالوا إنا نجد في كتبنا صفة رجل نعطيه مفاتيح بيت المقدس، فكانت صفة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. خرج عمر من المدينة إلى أرض الشام فتسلم مفاتيح بيت المقدس، وظل بيت المقدس في أيدي المسلمين أكثر من 470 سنة. ثم ماذا كان؟ تولى الحكم على بلاد المسلمين الخونة يومئذ من الدولة الرافضية العبيدية، فماذا فعلوا؟ أصبحت الأمة في انحدار سحيق، فتحركت جحافل الصليبيين من فرنسا عندما وقف أوربان الثاني باباهم يومئذ يدعوهم إلى أرض المشرق حيث العسل والحلوى واللبن، فجاءوا بجحافلهم وجيوشهم تقضي على الأخضر واليابس، حتى احتلوا بيت المقدس وذبحوا فيه في يوم واحد أكثر من 70,000 سنة 493 هجرية. سقط بيت المقدس ورفعت فيه الصلبان مرة أخرى، وظل أسيرا أكثر من 90 سنة، حتى عادت الأمة مرة أخرى إلى دينها وإلى مصدر عزتها، فحرره مرة أخرى بيت المقدس صلاح الدين الأيوبي الناصر رحمة الله تعالى عليه، بعد أكثر من 90 سنة، بعد 91 سنة أسف حرر بيت المقدس مرة أخرى وعاد إلى أحضان الأمة مرة ثانية. ظل كذلك حتى جاءت الخيانة مرة أخرى، وفي سنة 1917 وعد بلفور البريطاني المجرم اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وسنة 1948 تم إعلان قيام دولة إسرائيل اللقيطة في أرض فلسطين في أرض الإسلام. إلا أنه حتى هذا التاريخ 1948 كان المسجد الأقصى لا يزال في أيدي المسلمين، ظل كذلك وهو ما يعرف يومئذ بالقدس الشرقية، حيث المسجد الأقصى وباقي الأماكن الأثرية الإسلامية تحت إدارة وقيادة الأردنيين. وفي سنة 1967 عام النكسة احتلت إسرائيل كل القدس الشرقية والغربية، وسنة 1980 تم إعلان القدس الشرقية والغربية عاصمة أبدية لإسرائيل. لم تجرؤ دولة على الاعتراف بذلك، حتى أمريكا يومئذ اعترفت أمريكا بعد ذلك ب15 سنة. 1995 اعترفت أمريكا بأن القدس الشرقية والغربية عاصمة لإسرائيل، إلا أنها أيضا لم تجرؤ على نقل السفارة إلى القدس، لم تجرؤ، أجل الخطوة، وكلما أتى رئيس أجل الخطوة لأنه لا يجرؤ على ذلك أو يظن أنه لا يجرؤ على ذلك. حتى أن المفاوضات التي كان يجلس عليها الساسة سواء ما قبل أوسلو أو أوسلو أو ما بعدها، وعندما طرحوا حل الدولتين، دولة لفلسطين ودولة لإسرائيل، كان الساسة العرب يصرون على أن عاصمة فلسطين القدس الشرقية وليس القدس الغربية. ثم جاءت هذه الأيام التي نعيشها، فأعلنت أمريكا نقل سفارتها رسميا إلى القدس. هذا التاريخ يجب أن يكون محفورا في أذهان كل مسلم. لماذا؟ لماذا أيها الناس؟ لأن قضية الأقصى والقدس وبيت المقدس ليست قضية قومية تخص الفلسطينيين العرب، إنما هي قضية المسلمين جميعا، قضية اعتقاد، قضية دين. بيت المقدس والمسجد الأقصى هو مهد للتوحيد، هو موطن للموحدين. يوم أن كان بنو إسرائيل على التوحيد قال الله لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولما ارتكسوا وارتدوا عن دينهم طردهم الله منه شر طردة ومزقهم في الأرض شر ممزق. هذا البيت ملك للموحدين، والله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، وسيظل كذلك إلى يوم الساعة، إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا الحديث يوضح طبيعة الصراع ويوضح طريق الاستعادة. كيف نعيد هذا البيت، بيت الله الطاهر، إلى أخويه، إلى أخويه المسجد الحرام وبيت النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة؟ كيف نفعل ذلك؟ أهو طريق المفاوضات؟ أهو طريق المساومات؟ أم الشعارات الزائفة؟ أم القوميات الزائلة؟ تعالوا لنعرف. أيها الناس، في هذا الحديث الصحيح وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرطين لاستعادة القدس، ألا وهو يا مسلم، الثاني يا عبد الله. الطريق الأول لاستعادة بيت المقدس أن ترجع الأمة إلى مصدر العز. مصدر عز هذه الأمة هو دينها، هو الإسلام. عندما خرج عمر بن الخطاب من المدينة ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، خرج يومئذ على بعير ومعه خادمه. الطريق من المدينة إلى فلسطين، إلى أرض الشام، طريق طويل. عمر يومئذ خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، مصر كلها يومئذ عزبة، ولاية من ضمن الولايات، ليس رجلا عاديا، ليس رئيس دولة، إنما هو أمير المؤمنين. خرج عمر الفاروق يركب بعيرة، بعير كانت العرب تحتقر أن يركب العظماء البعير العظيم، يركب فرسا عربيا أصيلا مزينا، أما البعير فيركبه الأعرابي. لذلك ضرب صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة فركب الحمار وركب البغلة وركب البعير وركب الفرس. لماذا؟ تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. خرج عمر يركب بعيره ومعه خادمه، ثم اتفق على ما يلي: أن الخادم سيجر له بعيره فترة، وبعد فترة ينزل عمر ليركب الخادم، ويقود عمر البعير للخادم. ما هذا؟ هذا هو العدل. ليس معنى أنك خليفة المسلمين أن تظل طيلة الطريق راكبا ويظل الخادم ماشيا، أي عدل في ذلك؟ بل لابد أن يحدث عدل بين المسؤول، بين الراعي والرعية، بين الرئيس والمرؤوس، والملك والمملوك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة ربط على بطنه الحجر من الجوع، وظل يأكل الخبز بالزيت فقط لا شيء آخر، حتى أنه كان يسمع كركرة بطنه فيقول لها: كركري أو لا تكركري، حتى يشبع أيتام المسلمين. ظل هكذا عمر، ظل طيلة الطريق في نوبات، عمر يركب والخادم يمشي، الخادم يركب وعمر يمشي، حتى جاءت مخاضة بركة، فكان الدور على عمر، فإذ بعمر يعبر المخاضة، رفع ثيابه وخاض المخاضة بقدمه، تلوثت قدمه بالطين. في الناحية الأخرى يستقبله قادة المجاهدين، وعلى رأسهم من؟ أبو عبيدة ابن الجراح. فلما رأه على هذه الحال، هذا أمير المؤمنين يأتي ببعير وخادمه عليه والطين قد وصل إلى ركبتيه، قال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ تقدم هكذا على القوم؟ نخش على الجماعة القساوسة، قساوسة بيت المقدس يومئذ أكبر قلعة من قلاع النصارى بعد هذا الفتح المظفر، تدخل بهذه الصورة. فقال له عمر، وكان لا يحب أن يخالف أبا عبيدة أمين الأمة، قال: لو أن غيرك يا أبا عبيدة قالها لجعلته نكالا لأمة محمد، يعني لعاقبته. ثم قال: يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل القوم. كنا مين هم دول؟ العرب. ماذا كان العرب قبل الإسلام؟ لا شيء، بل تحت اللا شيء. كانت القوة العظمى يومئذ تتنازعها فارس والروم، الحضارة توجد عند الفرس وعند الرومان. أما العرب، من العرب؟ يعبدون الأوثان والأحجار، يصنع أحدهم إلهه من العجوى، وفي المساء إذا جاع يأكله، يقتلون البنات، ترفع رايات الزنا بجوار البيت الحرام، يرعون الغنم. من العرب؟ يقتتلون 40 سنة لأجل بعير. من العرب؟ لا شيء، لا شيء، بل تحت لا شيء. قال: لقد كنا أذل القوم، فأعزنا الله بالإسلام. بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره، ما هو الإسلام؟ الصلاة. هو عمر كان بيصلي ساعتها؟ كان بيحج؟ كان بيصوم؟ لا، إنما هو شيء بسيط جدا من مظاهر العدل التي جاء بها الإسلام، والتي لأجلها رفضه، أي رفض الإسلام، أبو جهل. أوعى تفكر أبو جهل رفض الإسلام عشان الصلاة، لا، كان عادي جدا. كان أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط واليهود وكل الخلق دول كان عندهم استعداد يقبلوا الإسلام إذا كان مجرد شعائر. اعملوا مساجد، صلوا، صوموا، حجوا البيت الحرام، طلعوا زكاة أموالكم، لا إشكال عندنا البتة. هذه الشعائر كل أمة فيها شعائر، البوذيون عندهم شعائر، لا إشكال عندنا في الشعائر. ما الإشكال فين؟ أن يتحول هذا الإسلام إلى واقع يمشي على الأرض. هذه الآية الفذة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أبو جهل يسمع كلمة العدل، أنا وبلال سواسية لا أقبل هذا الدين. عندما يسمعون محمدا يقف فيقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ماذا؟ يد الشريفة تساوي يد الوضيعة؟ لا يمكن أن نقبل بهذا الدين. لذلك قال عمر أعزنا الله بالإسلام الذي علمني أنا عمر القرشي، القرشي السيد في النسب أمير المؤمنين في الوظيفة، أن أتبادل الأدوار على بعير مع خادمي. إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ عمر بن عبد العزيز يمشي في مسجده ليلا، وهو أيضا من نسل عمر بن الخطاب، فكان في المسجد رجل ينام على الأرض، فيبدو أن عمر بن عبد العزيز داس عليه دون أن يرى، خبطوا برجله يعني، فالرجل لا يعرف من الذي دهسه، فقال يا هذا أمجنون أنت؟ يقول هذه الكلمة لمن؟ لأمير المؤمنين. أمجنون أنت؟ كان مع عمر حارسه فهم به، فقال عمر بن عبد العزيز للرجل لا، بس انتهى الموضوع، لا. أمجنون أنت؟ قال لا. فقال الحارس دعني أعاقبه، قال إنما قال لي أمجنون أنت؟ فقلت لا. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. كان يجلس عمر مع خادمه فأرادوا شيئا قريبا منه، فقام عمر بنفسه ليحضره، فقال الخادم لو أنني قمت يا أمير المؤمنين، قال يا هذا قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. نصت يعني إيد ولا رجل؟ أبدا. لقد كنا أذل القوم فأعزنا الله بالإسلام، بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن هذا هو الأمر الأول، أن ترجع الأمة إلى هذا الدين، هذا الدين الموجود في القرآن، الموجود في السنة النبوية، لا ننتقي منه، لا نأخذ منه ما يروق لنا ونترك ما لا يروق، بل كما قال الله ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، وإذا لم نفعل ذلك فالخزي والذل والمهانة. الإسلام يا مسلم، الحجر لن يقول يا فلسطيني يا مقدسي يا عربي، هذه الألقاب لا وزن لها، إنما سيقول يا مسلم. الآن يراد لهذه القضية أن تصور على أنها قضية قومية، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو العربي الإسرائيلي، كأنه صراع بين العرب وإسرائيل. لا، هذا صراع عقيدة على بيت الله، على أرض محتلة، ليس القدس الشرقية فقط بل كل أرض فلسطين ملك لنا نحن المسلمين. وستعود، وستعود. هؤلاء محتلون من كبيرهم إلى رضيعهم، محتلون، ليست هذه أرضهم. قبل أن تكون إسرائيل هذا الكيان أين كانوا؟ كانوا شراز في الدنيا، فليعودوا إلى أوطانهم إن كان لهم وطن. أما هذه الأرض فأرضنا، وهي قضية المسلمين لا قضية العرب. هذا يجب أن يكون حاضرا يا مسلم. الشرط الثاني يا عبد الله، وهذا من أهم الأمور. إيه معنى يا عبد الله؟ يا عبد الله أي صفة قوم لا يخضعون إلا لله عز وجل. العبودية تمام الخضوع والانقياد للرب، لا يأسرهم إلا أوامر ربهم، لا تأسره الدنيا، لا تأسره الشهوة، لا تأسره المناصب. كلما كان العبد رقيقا أسيرا عند شهوته فليس عبدا لله، لسه في شيء لغير ربنا. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم تعس، واسمع، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. الصحابة اللي كانوا في المدينة أين ماتوا؟ هل بقوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، خرجوا مجاهدين خرجوا أولا مهاجرين، فتركوا أوطانهم لله في مكة، تركوا أوطانهم وأموالهم لله، ثم راحوا إلى المدينة. فلما مات صلى الله عليه وسلم تركوا المدينة وخرجوا يفتحون الدنيا لينهوا عهد الظلم وليفتحوا القلوب والبلاد والعباد إلى عبادة رب الأرض والسماء. فمنهم من مات هنا وهنالك، ما ضرهم؟ لماذا فعلوا هذا؟ لأنهم عندما أصبحوا عبيدا لله وحده، ليسوا عبيدا لوطن أو عبيدا لدنيا أو عبيدا لامرأة أو عبيدا لولد، حينئذ تحرروا، أصبحوا أحرارا، فحرروا البلاد والعباد من الرق والظلم. فلا يمكن لعبد رقيق أن يحرر أمة أو أن يحرر بلدا، لا يمكن لعبد رقيق، عبد لسه عند امرأة. شوف النهاردة عيالنا وشبابنا فين، ماذا فعلوا بنا؟ اللي عايش في العشق، واللي عايش في الشهوات المحرمة مع النساء، واللي تأثيره الدولارات، مستعد يبيع كل حاجة عشان الفلوس، عشان يبقى غني، عشان يعيش عيشة كويسة، يتخلى عن كل شيء، عن مبادئه وعن دينه وعن قيمه، أهم حاجة الفلوس، يتخلى عن دينه لأجل امرأة لأنه عبد. لذلك قال تبارك وتعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا يمكن أن تأتي الحرية من عبد رقيق لغير الله عز وجل. إذا أصبحت حرا مما سوى الله، إذا أصبحت حرا مما سوى الله، تمكنت حينئذ من تحرير الخلق ثم تحرير الأقصى. فإذا لم يحدث ذلك فانسى الأمر، فانسى الأمر، قل قولي هذا، استغفركم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كان هو هذا هو الشرط الأول، أن تعود الأمة إلى دينها مرة أخرى. الشرط الثاني القوة. في سورة الأنفال آية عجيبة، قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. واحد يقول: طب ما نقول زي ما أبو طالب قال أو عبد المطلب قال. هو قال يا عبد المطلب، قال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. وحينئذ أرسل الله تعالى الطير الأبابيل. نعم أرسلها، لكن لماذا أرسل الله الطير الأبابيل؟ لأنه يومئذ لم يكن هناك مسلمون يحمون بيت الله عز وجل. أما اليوم فلا طير أبابيل، إذا وجد المسلمون لابد أن يمتحنوا بالكافرين، لابد أن تكون هناك معركة اختبار. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال تبارك وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ربنا كان ولا يزال قادرا على أن يهلك كل كافر عدو للإسلام بكلمة، وربنا يعجز. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله عز وجل. الله تبارك وتعالى عندما سجد نبيه صلى الله عليه وسلم عند البيت الحرام، وجاء الكافر عقبة بن أبي معيط يحمل سلى الجزور، كان الله يراه، كان الله يرى عبده ساجدا ويرى عقبة بن أبي معيط وهو يمضي قدما نحوه يحمل سلى الجزور، حتى وضعه على رأس وظهر نبينا صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخسف الله عز وجل بعقبة ابن أبي معيط؟ هذه سنن كونية. سيظل اليهود في بيت المقدس، سيظل فيه إلى متى؟ إلى أن يأتي اليوم الموعود، لأنه لا يفل الحديد إلا الحديد، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، كما قال تبارك وتعالى ويتخذ منكم شهداء. لابد في ضريبة لازم الأمة تدفعها. هذا الأمر لا يكون إلا بعد أخذ العدة والقوة. في نفس الصورة بعد الآية دي، لا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، بعدها ربنا قال إيه؟ قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طب يا رب هم لا يعجزونك، نعمل قوة ليه بقى؟ لا، هذا هو التوكل. اسمع هذه الآية، ربنا في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التوراة نزلت، لكن الله تعالى لم يتعهد بحفظها بنفسه، إنما قال للعلماء، علماء اليهود، حافظوا على التوراة، فماذا فعلوا؟ حرفوه. وكذلك في الإنجيل حرفوه، لكن جاء ربنا في القرآن وقال إيه؟ قال وإنا له لحافظون. فلا يمكن لأي أحد أن يزيد في القرآن حرفا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة كان يعيش معه اليهود والمنافقون، وفي ذات يوم قال لأحد أكابر حفاظ القرآن من الصحابة، وكان شابا قويا، زيد بن ثابت، قال يا زيد، اسمع يا زيد، تعلم لغة اليهود. ليه؟ قال فإني أخشاهم على كتابي، يعني أنا أخشى أن يحاولوا تحريف القرآن كما فعلوا في التوراة. طب ما القرآن محفوظ، ليه زيد يقعد يتعلم اللغة العبرية ويتقن ويعيد ويزيد؟ ليه؟ لأن هذا واجب، أنت كتب الله لك الرزق، ساعة ما كنت في بطن أمك كتب رزقك، هو مكفول بالنفس. ومع ذلك ربنا قال في القرآن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. لو أن عبدا جلس في داره وقال أنا لا أسعى، لا أشتغل ولا أتحرك، وإن شاء الله الرزق هيجي لي من السماء لحد السرير بتاعي، لقال عنه كل الخلق هذا مجنون، هذا مجنون سيموت. هكذا ربط الله الأشياء بأسبابها. واحد ما اتجوزش وقال والله أنا عاوز عيل، لو ربنا كتب لي عيل ربنا هيدوني حتى من غير جواز، هذا مجنون، هذا مجنون. لذلك قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما تستطيعه؟ هل فعلت الأمة ذلك؟ ماذا فعلنا نحن؟ أما في الجزئية الأولى أن نعود إلى الإسلام، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي سمت نفسها باسم نبي. أنت متخيل؟ الدولة الوحيدة على ظهر الأرض التي اسمها على اسم نبي هذا الكيان المبتسط، سموا نفسهم دولة إسرائيل. إسرائيل هو مين؟ إسرائيل اسم نبي سيدنا يعقوب عليه السلام. دولة دينية بامتياز، دولة دينية بامتياز، تقدس أحكام التوراة والتلمود. لا يمكن لأحد في الكنيسة أن يقرأ نص من التوراة وليس على رأسه طيلساء. لما قتل السادات وهيشيعوا الجنازة جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى يكون من المشيعين، كانت الجنازة يوم السبت، جنازة يوم السبت، عندهم في التوراة يحرم عليهم الركوب يوم السبت، حدش يركب، فيش ركوب. فقال حتى أشيع معكم الجنازة همشي. تمشي ازاي؟ ده رئيس دولة عظيمة زي مصر ومقتول والبلد مضطربة، قال لا عايزيننا أشيع الجنازة همشي. يا عم ده الموضوع محتاج تأميناته، هو كده لا أخالف التوراة، وأصر على ذلك ونفذوا له طلبه. أسماء الدبابات، أعظم دبابات إسرائيل اسمها مركافة، مركافة يعني بنت الرب. الجنود الصهاينة توزع عليهم نسخ التوراة، كل عيل كده معاه نسخ في جيبه. لازم دولة دينية بامتياز. ماذا نفعل نحن؟ لا، ده احنا فضل الله عز وجل بامتياز نناحي الدين ونحارب الدين. هذا هو، وكأن ديننا وصمة عار. ومن ناحية القوة بقى، ماذا فعلنا وماذا فعلت إسرائيل؟ تخيل إخواننا، تخيلوا إن أول جامعة أنشئت في إسرائيل كانت سنة كام؟ أول جامعة أنشئت في إسرائيل سنة 1918، حيث لم تكن دولة أصلا. بمجرد ما صدر وعد بولفور 1917، تاني سنة أنشئت أول جامعة. بعدها بست سنين أنشئت أول جامعة للتكنولوجيا في الشرق الأوسط في إسرائيل 1924. إسرائيل فيها 8 جامعات، فيهم 3 من أعظم جامعات العالم. إحنا بقى هنحارب إسرائيل بالشعب بالطوب؟ لا يمكن، لا يمكن. لله تعالى سنن كونية لا تتبدل ولا تتخلف. إذن هما شرطان: أن نعود إلى ديننا ونحقق العبودية لله عز وجل. الشرط الثاني: أن نأخذ بأسباب القوة. حينئذ سنسعد، أو يسعد أبناؤنا، بأن يسجدوا في بيت الله، بيت المقدس، في المسجد الأقصى. وإلا سيظل الأمر كما هو حتى يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود، اللهم طهره من الأنجاس اليهود، اللهم عليك بهم ومن شايعهم ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم ومن شايعهم وعاونهم وآزرهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا أزلت همه، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما معافا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وأقم الصلاة.